بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به. وما زلنا في باب تأكيد وجود الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه المفروضه، وتصوم رمضان. قال أي الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الحديث أيضا متفق عليه. هذان الحديثان بمعنى واحد، وألفاظهما تكاد تكون واحدة أيضا، إلا أن الحديث الثاني فيه زيادة، والزيادة هي هذه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه الزيادة ليست موجودة في الحديث الذي يرويه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ما عدا ذلك، الحديثان بمعنى واحد، وألفاظهما أيضا تكاد تكون واحدة. الحديث الأول نشرحه ثم ننتقل إلى الزيادة التي تضمنها الحديث الثاني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. كأنه يقول: يعني أوجز لي الجواب، ولا تكثر علي الأعمال التي قد لا يكون لي قبل بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا موجزا كما طلب الرجل: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. تصل الرحم هذه ليست موجودة في الحديث الثاني. تعبد الله لا تشرك به شيئا. ننظر أيها الإخوة إلى هذه الفقرات التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إليها، وقد نتخيل أو نتصور أنها يعني أمور بسيطة، ولعلنا نؤدي أكثر من هذا الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ليس كذلك. نبدأ بالأمر الأول، الذي وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الرجل إليه. ما هو الأمر الأول؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا. معنى تعبد الله أي تخضع لكل ما قد أمرك به الله عز وجل فتطيعه، وتخضع لكل ما قد نهاك الله عز وجل عنه فتبتعد عنه. هذا معنى تعبد الله. فقد جمعت هذه الكلمة كل أصناف الواجبات وكل أصناف المحرمات. إذا قلت فلان يعبد الله، ما معنى يعبد الله؟ أي يمارس أقصى درجات التذلل لإلهه. حسنا، كيف يمارس أحدنا أقصى درجات التذلل لإلهه؟ بأن يسري السمع إلى أوامره فيقول إما بلسانه أو بلسان حاله لبيك يا رب لبيك، ويسعى إلى تنفيذ هذه الأوامر، نعم، لا لشيء إلا لأن الله قد أمره بذلك، ويسري السمع إلى ما قد حذره الله منه ونهاه فيقول لبيك يا رب لبيك، ها أنا ذلك تعد عما قد نهيت عنه. هذا معنى العبادة. العبادة ممارسة أقصى درجات الذل لمن تعبده. والله عز وجل كيف يعني نترجم ذلنا له؟ بأن نطعطي أباك فقط، بأن يعني نظهر التذلل والانكسار فقط ثم نشرد عن أوامره؟ لا، التذلل لا يكون كذلك، إنما يكون التذلل لله بأن ننفذ أوامر الله ولا نخرج عن سلطانه وهده. طيب، هذا شيء. ثم إنه يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا القلب هو الذي شغل بال الربانيين من عباد الله، وهو الذي ألهب مشاعر الربانيين والعلماء والعارفين بالخوف والوجل من الله، وهو الذي وجههم في الجهاد النفس. نعم، لا تشرك به شيئا. الشرك بالله عز وجل له عنده درجات، ثلاث درجات نختصر. الدرجة الأولى كل ما ولله الحمد يحذر من الوقوع فيها. الدرجة الأولى المكشوفة الواضحة البينة الصريحة من الشرك أن يعبد الإنسان ربه ولم يجعل مع الله شريكا من سماء، من حجر، من وثن، من نجم، من كوكب، من شخص، من أي شيء كان. هذه هي الدرجة الأولى من الشرك، وهي أوضح درجات. وما من إنسان كان مؤمنا بالله عز وجل بصدق إلا وهو يبتعد عن هذا النوع من الشرك بموجب العقل الذي يدرك وبموجب صدق إيمانه بالله عز وجل. إذا هذه الدرجة الأولى من الشرك من اليسير أن يبتعد الإنسان عنها، لأن العقل يعينك على ذلك، ولأن النفس والفكرة تشمئز من أن يجعل الإنسان مع الله عز وجل شريكا من حجر، شريكا من شخص، شريكا من كوكب، شريكا من أي مخلوق من المخلوقات. الدرجة الثانية من الشرك وهي أخفى بكثير أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى ولكن يجعل للرياء قسطا من عبادته. يصلي ولكن يجعل صلاته من أجل أمرين اثنين، أولا الاستجابة لحكم الله سبحانه، ثانيا أن يراه الناس فينتبهوه ويثني عليه ويرتفع له شأنا بين الناس، وهذا ما يسمى الرياء. هذا شرك، لكنه شرك خفيف ليس كالشرك الاول. انت احضر الجمعات اصليها والجماعات، وان اصلي امام الناس وقد اظهرت الخشيه والخشوع في صلاتي والتاثر في تلاوتي، نعم كل ذلك افعله من اجل ان اردي امر الله من ناحيه، ومن اجل ان يراني الناس، ف يعني تترسخ في نفوسهم عقيده عني انني انسان صالح وانني انسان مقرب الى الله سبحانه وتعالى، وانني وهكذا، ومن ثم استفيد. انا الان اتخذت شريكا مع الله في عبادتي له ام لا؟ اكيد هذا شرك، وهو شرك خفيف. نعم. اتي الى هذا المكان فالقي مثل هذا الدرس، هذا العمل من اعمال الدعوه الى الله، وهو من العبادات لا شك في هذا ولا ريب. طيب ما الذي يدفعني الى المجيء والى ان اجلس هذا المجلس معكم؟ امران اثنان: ان اتقرب الى الله عز وجل، شيء اخر ايضا ان يرتفع لي ذكرا بين الناس، وان يعلم الناس انني انسان قائم على امر الدعوه الى الله، حارسا لحرمات الله، امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فتكون قلوبهم متفتحه بالمحبه لي وبالتقدير والتبجيل لي، ولكي اصبح السمع فاجد ان هؤلاء الناس عندما يقارنون بيني وبين فلانا من الناس هو ايضا يدعو الى الله ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم في هذه الطريق، فيقول لا شكان فلان اكثر تاثيرا واوسع علما وادق دراسه، فانت شيء ذلك. انا في هذا العمل ماذا صنعت؟ اشركت بالله شركا، لكن هو درجه طبعا اقصى من الدرجه الاولى التي كان يمارسها المشركون قبل بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن ثم فان التخلص من هذه الدرجه الثانيه من الشرك اشد عسرا من التخلص من الدرجه الاولى. ان تتخلص من الشرك الظاهري ان لا تتخذ مع الله الها اخر من صنم من حجر من بشر من كوكب من كوكب من نحو ذلك بالسهل، لكن ان لا يدخل في قلبك رياء، وان تكون عبادتك صافيه لله فلا ترى للناس اثرا في نفسك عندما تتقرب الى الله بامر من اوامره، هذا عسير. ومن ثم انفق العلماء الربانيين جهودا كثيره في سبيل ان يتحرروا من هذا النوع الثاني من الشرك. طيب هنالك درجه ثالثه اخفى ايضا هي شرك، لكنها درجه اخفى من الاولى والثانيه. ما هي؟ هي ان يعبد الانسان ربه عز وجل، يطيعه فيما امر، يطيعه فيما نهى، لكن لماذا يعبده؟ يعبده من اجل ان ينفذ اوامره، ومن اجل ايضا ان ينال جنته ويتخلص من عقابه وناره. يعبد الله عز وجل بهدفين اثنين: الهدف الاول ان ينال رضا الله، لكن هذا هدف من هدفين، له الى جانب ذلك هدف ثاني ان ينال جنته. هذا نوع من الشرك خفي اقوى من الدرجه الاولى واقوى من الثانيه، لكن ما هو مقياس هذا الشرك بحيث اذا يجب احبط العمل؟ ما هو المقياس؟ هو كما قال العلماء المقياس التالي. نقول لهذا الانسان الذي يعبد الله عز وجل لاجل ان ينال رضا الله هذا كان يشكل 50% من عوامل عبادته، والهدف الثاني هو يشكل 50% ايضا ان ينال جنته. نقول له يا هذا استقني في الجواب عن السؤال التالي، لو علمت ان الله عز وجل لن يدخلك الجنة ان اطعته او لم تطعه، لو علمت هذا يقينا الله سبحانه وتعالى لن يدخلك يوم القيامة بما قد سمعت من كل انواع النعيم والنصير العين ولذة العيش وما الى ذلك مما وصفه في كتابه، لو علمت انك مهما عبدت الله لن تنال هذه الجنة، ستظل تعبده انت تعرض عزيزا عن عبادته. ان قال والله ساظل اعبده، يعني يلي بدافع الخمسين دينين هذه الخمسين دينين تكفيني بكي اظل اعبده. نقول هذا الانسان ناجم ان شاء الله يوم القيامة، ولو انه في شاهد شرك عنده لكن ربنا عز وجل يتغمد ويرحم. لكن اذا جاء جوابه فما الذي يصادق بالجواب؟ قال والله اذا علمت ان الله عز وجل لن يدخل من الجنة بسبب تعبي وجهودي واعمالي، اذا علمت يقينا لا لن اعبده غش عدوات حالي ويحرم نفسي من الملاذ شهوات تتأجج في الكيان، انا احرم نفسي منها من اجل شهوة افضل يوم القيامة. والله اذا بدي طيع الباري عز وجل يحرم نفسي في دار الدنيا من الشهوات يوم القيامة كمان ما في، لا لن اعبده. اذا هذا الانسان عبادته وصلواته وطاعاته كلها مفروضة. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا الشرك، وهذا الشرك يقول الله عز وجل به عبادة، شيء مهم أيها الأخوة هذا. لكن طبعا إذا كان جوابه أنا أعبده لأمر، أعبده لكي يرضى عني وأعبده لأنال جنته، فإذا عرفت أنني لن أنال جنته عندي قدر كافي من الانتفاع الى طاعته، هو ايش؟ البحث عن رضاه سبحانه وتعالى، هذا يكفي. نقول هذا ان شاء الله من الناجين، لكن ربما كان اكثرنا من هذا القدر. نعم. لكن الخطر اين يكمن؟ عند من يقول لنا، طبعا هو بجوز ما من الانسان، لكن هو يعلم ما في نفسه. إذا عاد إلى نفسه ووجد أنه لو علم أنه لا توجد لن توجد مثوبة يوم القيامة، لا توجد جنة أبدا، صل ما شئت أن تصلي، زكي ما شئت أن تزكي، أعبد الله ما شئت أن تعبد، ما توجد يوم القيامة مثوبة على هذا. إذا رأى من نفسه أنه سيعرض عنجلدا عن أوامر الله ولم يستجيب، إذا غالب هدفه عند العبادة إنما هو غير ذات الله سبحانه وتعالى. هذا نوع ثالث من الشرك، وكل هذه الأنواع الثلاثة تدخل تحت قول رسول الله تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذه الدرجة الثالثة قل من ينبه إليها أيها الأخوة، وقل من يحذر منها، لكنها والله أخطر هذه الأنواع كلها. الله لا يعلم خطيئة على أنفسنا، ما أحد يعبد مع الله عز وجل خمر. الحمد لله عندنا من الوعي والعقل ما نتجاوز به هذه الدرجة. والرياء أيضا مثلما عاش الإنسان مع وحدانية الله واصطبر بتوحيد الله ذاتا وصفات وادرك انه هو وحده النافع فلا نافع سواه، وهو وحده الضار فلا ضار سواه،
وهو وحده الذي يخلق ولا خالق سواه هو مسلم للاسباب كلها. فمن هو هذا الذي ساصلي من اجله مع الله لكي ينجحني الناس قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يكلمها كيف يشاء اعبد الله لذاته والله عن غيره نعم يفعل ما يشاء ويجري قلوب العباد منه بالحب بالتقدير بالتعظيم او بغير ذلك كما يشاء. اذا عاش الانسان يربى نفسه على التوحيد يتخلص من الشرك، لكن ان يتخلص من هذا الشرك الخبيث الصالح هذا امر صعب. ومن اهم اسباب صعوبته اننا لم نربى على هذا النوع من التوحيد. كم من العلماء حذروك من هذا النوع من الشرك؟ بل عندما اقول هذا الكلام اسمع كثيرا ما اعتراضات تاتيني، كثيرا ما يقال منه ربنا عز وجل هو الذي جعل الجنه جزاء للعمل الصالح، فكانه يقول اعملوا من اجل هذا الجزاء، كانه يقول اطيعوني من اجل هذا الجزاء، وهذا كله خطا فاحشا. وانا في سلسله احاديث اوضحت هذا ايها الاخوه في احاديث التلفزيون الاسبوعيه، ولعلكم تشبعتم بهذا الذي قلته وساعود فاقوله مره اخرى ايضا. لا يمكن للانسان ان يكون موحدا لله الا اذا عبد الله لذات الله، لانه عبد ولان مولاه رب يستحق العباده. وينبغي ان تعود الى نفسك فتنظر الى هذا المقياس الذي ذكرت، تقول انا اكره ان الله امرني بما امرني به من طاعات ونهاني عما نهاني عنه من سيئات، ولا يوجد لا ثواب ان اطعت ولا عقاب، ومن ان عصيت كيف تصنع؟ ان رايت نفسك مشدودا في الحاله ذاتها ايضا الى ان تطيع الله وان لا تعصيه فاحنا فانك موحد لله عز وجل، وانت تعبد الله عز وجل لذاته ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا في يوم شيء، لا تشرك به احدا ولا تشرك به شيئا، يعني لا تجعل الثواب ايضا شريكا مع الله سبحانه وتعالى. اما اذا سالت نفسك هذا السؤال ووجدت نفسك تقول لك لا والله لن اطيع احدا بس عن غير من عبادي، اذن انت لا تعبد الله بكل بساطه، انت تعبد الغايه التي تبتغيها من وراء عباده الله سبحانه وتعالى. اجير يتعاقد مع شخص لا يعرفه على العمل عنده بياض نهار كامل او شهر كامل، يخدم يشتغل يشقي نفسه يعرف نعم من اجل ماذا؟ من اجل ان ياخذ الاجره، اليس كذلك؟ هذا الانسان هل نقول انه يفعل هذا حبا لهذا الشخص وخدمه له وتكبيرا وتبجيلا له؟ لا، بدليل انه لو قال له لن اعطيك اجره على هذا راسا في اللحظه التي كنا يثبت العمل عمل ويمضي وهو يصيب هذا الانسان. لماذا؟ لانه يفعل الاجره ولا يعمل هذا العمل لصاحب هذا العمل كثير واشتغل. نعم، انا عندما اعبد الله عز وجل من جنتي بحيث لاحظ ما اقول بحيث، لو فرض ان الجنه غير موجوده وان الثواب غير موجود وان العقاب العظيم غير موجود، ساجد نفسي مهملا اوامر الله متجها الى معاصي الله خلاص معك، اذا انا مثل هذا الاجير اصلا، انا اشتغل في الظاهر مش شغل ولكنني في الحقيقه اشتغل للمال الذي انتظره في هذا الشخص. بل انا قلت شيء اخر، احدنا يذهب الى السوق فيكدح ويشتغل ويبذل ما يبذل من عرق وجهد
من اجل ان يصبح في اخر النهار بشيء من الدراهم ملأ بها جلده، اليس كذلك؟ هل هو يشتغل من اجل هذه الدراهم التي ملأ بها جلده، ام من اجل المنفعه والطعام والشراب الذي سيناله بواسطه المال؟ يقع لا، المال ملك، المال يقطع، يريد من جهوده التي بذلها الغاية ان يشتري دارا لأسرتها، ان يتزوج ويسكن الى زوجها العربي الركون اليها، ان ياكل ما لذ وطاب من الطعام. لا، ما هذا هو المراد. يسعيه لمجد المقيم واسطه، لو قيل له ان هذه الامه الفلانيه بكويت يحصل بطابع الامه في قمه بشاشه، اليس كذلك؟ هذه حقيقه ينبغي ان نعلمها. انا عرفت ربي. ماذا عرفت؟ عرفته اله، عرفته خالق، عرفته موجود، عرفته قيوم كما هو قيوم الكون كله، وعرفت نفسي بالتالي عبدا له، مملوكا له، اتحرك في قبضته تحت سلطانه، مدد منه ونزول اليه. قال لي هذا الذي انت عبد، اطعني، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي يعبدون. نعم، طيب ماذا يقول لي ايمان بهذا الاله وايمان بعبودية له؟ اقول سمعا وطاعه، عبوديتي تقتضي ان اذل وان ادين له بالله، وان يصغي السمع اليه، وان استجيب لامره. سواء قذف لي في ناره او رفعني الى جنابه، انا عبد وأدي حقوق عبودية لله سبحانه وتعالى، هذا يفعل به ما يشاء، هكذا يكون العبد. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا أقول، نعم، عبادة تكون للواحد لذاته. لا، نعم، يسير الوعاد على الاجر الذي ذكره، يعني انظر بعين الى ربوبيته سوف، وانظر بعين اخرى الى الاجر الذي ذكره لي، اذا انا عبد. لكن يا اخوان، هل هذا المعنى، هذا الكلام الذي اقوله يعني ان لا اسال الله الجنه؟ اياكم ان تتوهموا هذا كلامي. معناه عندما تعبد الله رافعا ساجدا صائما مصليا متقبلا، ينبغي ان تدع يسمع منك انك تعبد الله لانه الهك. ايا كان قراره في حقك، عندما تعبد الله تتجه بعبادتك الى من؟ الى ذاته العليم. انت اسمع عبادتك وتقصد بعبادتك وجه الله. عرفت ان الله قيد لعباده الصالحين الجنة، وقيد لعباده الصالحين العذاب. هنا من العبادة والعبودية ان تقول له: يا رب، والله لا غنى لي عن جنتك، ربي اني لما انزلت الي من خير فقي، اسالك الجنة التي وعدت بها عبادك الصالحين، واستعيذ بك من نارك التي توعدت بها عبادك الصالحين. فيا رب، انا عبد، العبد انا يستجدي من مولاه يطيعه لانه سيد، انتهى الطاعه، ثم يستجدي لانه ايضا سيد، فانا استجدي الجنه من ربي دون ان اجعل من هذه الجنة يعني نوع من الرشد أو نوع من الأدب. يا ربي، ما أطعتك، ما قلت لك، أعطيني بقى الجنة.
ما بيصير انا اعتقد انت اذا مثل الرشيد اللي عم يشتغل عند واحد مشان ينال الاجر طبعا. لا هذول خطير. تطيع الله عز وجل لذاته وتضع اصبع اليك في وقت المكه انك تتغلى عز له مطيعا له ايا كان قراره في حقك. وبعد ذلك وقبل ذلك تساله الجنه وتستعيذ به من النار. ولا تربط هذا بذاك. نعم هذه هي الحقيقه التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقع ان الله جعل لنا جعل مساله الحياه والموت والجزاء ابتلاء. ابتلاء الامتحان. يا ترى من هو هذا الذي يعبد الله عز وجل لذاته؟ من هو؟ ومن هو الذي لما سمع الجنه لا يعبد الله الا من اجل جنته؟ هذا يوم القيامه يفرجه قضاء الله عز وجل. نحن ينبغي ان نبذل كل جهدنا ان تكون عبادتنا وعبوديتنا لله لذاته، لكن الى جانب ذلك نعلم عن ذل عبوديتنا له عن طريق الاستشفاء. نعم ورد ان في عباد الله الصالحين الربانيين من كبار الاولياء من اراه الله عز وجل في الرؤيا او بواسطه كشف ما انه ممقوت ومرفوض عند الله عز وجل، وان طاعته وعباداته كلها غير مقبوله، وانه من اهل العذاب. هذا الانسان لم يغير من عمله وسلوكه شر ونك ابدا بشكل من الاشكال. ولما اطلع بعض اصحابه واخوانه على هذا الذي رآه هذا السكن قال انا عبد مملوك لله عز وجل، ان اكرمني او اهانني، ان قبلني او طردني، هل لي اله اخر التجئ اليه؟ هل لي من ملاذ اليه به؟ ابدا. ملاذ في كل الاحوال هو الله. فهل عبد من مبارك ابدا؟ قبلني او لم يقبلني؟ اعطاني او حرمني؟ انا عبد وسوف اظل عبدا له في سلوكي وفي استجابتي لامره في كل الاحوال. هكذا ينبغي ان يكون حال كل انسان. طبعا الانسان معرض للمعاصي، لكن الانسان الذي سلك هذا النهج اذا عصى الله عز وجل يعصيه بعصا احتاجت بسببه مرائده يتوب يرجع يقول يا رب الله انا ما كنت اريد ان اعصيك وما عصيتك استكبارا على امرك، لكن لانني ضعيف فارحم اللهم ضعفي. يعود وباري عز وجل يتوب عليه. اذا هذا المعنى ادركنا، تعبد الله ولا تشرك به، اول كلمه قالها رسول الله لهذا الرجل. نحن ايضا قل هكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكفيك، لكن افهم معنى كلمة تعبد الله لا تشرك به شيئا. ثم قال وتقيم الصلاة، هذه بعامة الدين، الصلاة بعامة الدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقامها فقد أقام الدين وإذا تركت فقد هدم الدين. صحيح هي دعامة، ودعامة ما هي كل شيء، إذا جاء واحد قال يا أخي الخير الدعامة اللي بياكلها ما هي كل شيء، كنا مضبوط ما هي كل شيء، لكن شنو اللي شو شنو فيه؟ الخير كلها تهبط. هكذا الصلاة أيضا. كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأركان الأساسية للإسلام يتضمن التركيز على الصلاة. التركيز على الصلاة قبل كل شيء. ما تنتظرنا من العقيدة من دور الصلاة. ومن ثم فأنا لا أتصور أيها الإخوة أن إنسانا يمكن أن يجمع في كيانه بين إيمان حقيقي بالله وبين إعراض عن الصلاة لله، لا أتصور. تارك الصلاة إذا ينبغي أن تعلم أن إيمانه فيه زغل وفيه دخل ايمانه سليم وحقيقي لما بدا يثمر ايمانه الصلاه. هذه حقيقه. انا عندما اجد قطيعا كبيرا من الناس يزعمون انهم مسلمون لكنهم واردون عن هذه الصلاه التي ينبهنا اليها الله عز وجل. ما في امر من اوامر الله في القران الا اول شيء اقامه الصلاه، اقامه الصلاه، اقامه الصلاه، اقامه الصلاه. نعم. لا استطيع ولا اتصور انه مؤمن في هذه الحاله. وان كنت قضائيا اذا قال انا مسلم انا اقول نعم انت مسلم. قضائيا لا نملك الا هذا. لكن اذا ظل على هذه الحال ومات على هذه الشكل لن يرحل الى الله مؤمنا بقضاء الله الذي سينتصر يوم القيامه. نعم. لان من حطم هذه القيامه فلقد تحطم الدين في قيامه. فما بالك بمن ينهى عن الصلاة؟ ما بالك بمن يحذر من الصلاة؟ ما بالك بمن يستخف بالصلاة؟ ما بالك بمن يستهين بالصلاة؟ أنا لا أتصورها بشكل من الأشكال. وأنا أقول أيها الأخوة دائما قلتها كل المناسبات وعلى كل المستويات وأظل أقولها، ينبغي أن نسترحم الله وأن نستنزل رضوانه وأن نستنزل توفيقه ونفرح بالاعتصام بأمر بالابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى. وأول معاني الاعتصام بأمر الله أن نؤدي أول فريضة من فرائض الله ألا وهي الصلاة، ألا وهي الصلاة. إذا عملنا الصلاة طيب ماشي الحال إن شاء الله رب بيهديها إلى الذين هم يريدون الصلاة. لكن ماذا نقول إن وجدنا من يحارب الصلاة؟ من يستخف بالصلاة؟ من يستهين بالصلاة في أي قطعة من القطاعات في أي مناسبة من المناسبات؟ أنا في هذه الحالة أخشى من مقت الله سبحانه وتعالى أن ينزل على هذه الأمة. ينبغي ان نكون حذرين من هذا الامر كل الحال. زيد من الناس متعارض في الصلاه في حق نفسه، يمكن بينه وبين الله ساعه بساعات يتوب، لكن ان تضيف يا هذا الى استهانتك بالصلاه من الاخرين من الصلاه، ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ان تضيف الى ذلك الاستخفاف والاستهزاء بالصلاه وانت على ارض اسلامي وفي بلد مسلم يعتز اهله منذ اقدم الاصول بالعبوديه لله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي ان يكون بشكل من الاشكال. حسنا دين الله، عزنا الاقبال باوامر الله، املنا بالنصر معقول بيد الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.